أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقت، بعد أن تقدم الكلام أولا في حسن البعثة، بعثة الأنبياء، وأنها مشتملة على منافع فتحسن لهذه المنافع، وانتقل بعد ذلك المصنف لبيان المسألة التي بعدها وهي قضية وجوب البعثة. ذكر بعد ذلك كيفية معرفة النبي، أي بحث المعجزة والعصمة قبله، وصولا إلى بحث الكرامات الذي هو متفرع على بحث المعجزة، في أنه يمكن أن تظهر الخوارق للعادة على يد غير الأنبياء، وأثبت هذا الأمر المصنف وتكلم. وصل الآن إلى المسألة ما قبل الأخيرة، وهي المسألة الأخيرة في مسألة النبوة العامة. نحن قلنا بأن المقصد الرابع في النبوة ينقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو الكلام عن النبوة بقول مطلق دون أن نخصصها بنبوة نبي معين، والقسم الثاني هو في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الأول في النبوة العامة يعني في حسن البعثة، في وجوب البعثة، في العصمة، في المعجزة، في الكرامات، في غير ذلك. هذه المسألة التي نحن بصددها الآن هي في التي يقال لها عمومية النبوة، أن النبوة في لكل زمان، أنه لا يخلو عصر من النبوة. هو هذه المسألة تتعلق بالنبوة العامة. طبعا المسألة السابعة والأخيرة الآتية هي في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، في إثباتها. في هذا المسألة الآن، في المسألة السادسة، يريد المصنف أن يثبت أن البعثة، بعثة الأنبياء، في كل زمان، ولا يخلو زمان من بعثة. طبعا السؤال الأول الذي يطرح أننا نعيش في زمان لا نبي فيه، فكيف تقولون بعمومية النبوة وعمومية البعثة ونحن لا أقل الآن لا نتكلم عن أزمنة التي يقال لها أزمنة الفترة، فترة الرسل، لأنه أوجد لها تفسيرات متعددة. بعضهم قال فترة الرسل لا بمعنى خلوها من الرسل، بل ضعف دعوتهم لوجود المعارضات الكثيرة، مثل قضية خالد بن سنان الذي ذكرناه في الدرس الأخير، أنه نبي ضيعه قومه كما في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فأول سؤال هو أنه ما المقصود من عمومية النبوة؟ هل يعني أنه لابد في كل زمان أن يكون هناك شخص نبياً؟ هذا الواقع يدفعه، لأنه يعني الآن نحن في زمن خاتم الأنبياء، فما هو المقصود؟ طبعا هذا الوهم بعد دفعه، وهو واضح الدفع، أنه لا نقصد من النبوة في كل زمان أنه في كل زمان لابد أن يكون هناك نبي حي يعيش، ليس هذا المقصود. ذكروا أن لبحث عمومية البعثة التي نحن بصدده قد يفسر بتفسيرين. التفسير الأول هو أنه لا يخلو زمان من شريعة نبي، وإن لم يكن النبي حاضرا، من شريعة نبي. هذا القول الأول، وهذا التفسير الأول، وهذا ما يؤيده ما ذكره العلامة الحلي بنفسه يعني في هذا المسألة، حيث قال في السطر الثالث: لا يجوز خلو زمان من شرع نبي. فالمقصود أن لا يمر زمان لا يكون فيه شريعة إلهية، فالمقصود من عمومية البعثة هو هذا. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني قالوا لا، المقصود طبعا هم لم يجري عندهم نقاش في أن أي القولين صحيح، لا يعني أنا أقول عندما يذكرون عمومية النبوة وأنها عامة لكل زمان يقصدون أحد هذين المعنيين. المعنى الأول أنه لا يخلو زمان من شريعة نبي، هذا المقصود منه. المعنى الثاني يقصدون لا يخلو زمان من نبي أو من يقوم مقامه، أو من هو بمنزلة النبي كالإمام. وبالتالي نعم تصبح أدلة أن الأرض لا تخلو من حجة يعني من نبي أو من يقوم مقامه. فبالتالي قد يكون، وهذا الأمر يذكره أيضا العلامة الحلي في مناهج اليقين صفحة 433، يقول: ما لفظه الحق عندي أنه لا يجوز الخلو من النبي في زمان من الأزمنة، وهو مذهب أصحابنا القائلين بعدم خلو الزمان من إمام والإمام بمنزلة النبي. لاحظت التفسيرين؟ تفسير الأول الذي ذكره هنا في شرحي على التجريد أن المقصود من عمومية البعثة أنها عامة في كل زمان، عمومية البعثة أنه لا يخلو زمان من شرع نبي غير ناظر إلى قضية الإمامة، بينما في مناهج اليقين لا، يقول بحث الإمامة هو يعني النبوة، لأنه كالنبي يقوم مقام النبي. فعندما نقول النبوة لا يخلو منها زمان، نقصد من أن النبي حاضر إما بشخصه أو بمن هو بمنزلته. وبالتفسير الثاني يدخل بحث النبوة ببحث الإمامة عندئذ، لأنه يصبح الإمام هو استمرار النبي. ولذلك السيد المرتضى نجده مثلا في كتاب غرر الفوائد ودرر القلائد يذكر هناك كما سنقرأ بعد قليل أن السيد المرتضى قل لا، بحث الإمامة مستقل، لا ينبغي تفسير استمرار النبوة، عمومية النبوة بأنها عمومية شخص إما هو النبي أو من يقوم بمنزلته، لأن هذا بحث الإمامة مستقل، نحن نتكلم عن عمومية النبوة. فعندئذ يذهب إلى قضية أنه استمرار شرع نبي، فيكون التفسير الأول هو المقصود. على أي حال، هذا أولا. ثانيا نأتي إلى الأقوال في المسألة. الأقوال في المسألة ثلاثة في الحقيقة. قول المعتزلة، بعض المعتزلة ليس كل المعتزلة، الذين قالوا لا، ليس بالضرورة أن يكون في كل زمان نبي، أنه قد، لأن النبوة في النهاية لها مبرر، لها مصلحة لأجلها وجبت. خب، قد يكون هناك زمان من الأزمنة تخلو هذه المصلحة من الأنبياء، فبالتالي لا يكون هناك مصلحة في إرسال الأنبياء فلا يبعث نبي. وبناء على التفسير الأول للعمومية النبوة، أنه قد يكون هناك زمان لا وجود لا حاجة لشريعة، لأن الشريعة إنما جاءت لغاية، فقد يكون هناك زمان لا حاجة فيه لشريعة، عقول الناس قد اكتملت ولا حاجة لإرسال شرع عندهم مثلا بطريقة من الطرق. فبالتالي يقول المعتزلة لا نقول بأن النبوة عامة في كل زمان، بل تابعة للمصالح، حيثما وجدت المصالح كانت، حيث لم توجد لم تكن، فلا نقول قولا مطلقا بأن النبوة لكل زمان. أما القول الثاني هو قول الإمامية الذين قالوا لا، نحن نقول بعمومية النبوة لكل زمان، سواء أفسرنا عمومية النبوة بأنها لا يخلو زمان من شرع، أو عمومية النبوة بمعنى عمومية وجود شخص إما هو النبي أو من يقوم مقامه. هذا قول الإمامية. أما الأشاعرة خالفوا المعتزلة والإمامية في أنها تجب عقلا سواء في زمن من الأزمنة أو في كل زمان. قالوا هي لا تجب عقلا، لأنهم بناء على أي مبنى عدم الحسن والقبح العقل عندهم، ولكن وافقوا الإمامية في أي شيء؟ أن السمع والنقل قد أخبرنا بأنها لا يخلو زمان منها، كما في قوله تعالى ولكل أمة الرسول. فالأشعري يوافق الإمامي في قوله، ولكن يخالف في أصل الحكم العقلي، يقول هذا ليس حكما عقليا، هذا أخبرت به الشريعة، أخبرت به الآيات والروايات. طبعا بالنسبة إلى نقرأ حتى نعلق على بعض التعليقات. قال المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقت، وتبين معنى وجوب البعثة بمعنيين. قال ودليل الوجوب يعطي العمومية. أقول اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة إن البعثة لا تجب في كل وقت بل في حال دون حال، وهو ما إذا كانت المصلحة في البعثة. يعني هم يقولون في الحقيقة، يقولون ليس بالضرورة أن تكون دائما المصلحة موجودة. وقال علماء الإمامية إنه تجب البعثة في كل وقت، بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع نبي. لاحظ كيف فسر العلامة عمومية النبوة، لا عمومية شخص النبي، إنما عمومية الشريعة، لا يخلو زمان من شرع نبي وإن خلى عن عين النبي وشخصه. في كلام آخر كما في مناهج اليقين، العلامة الحلي يقول لا يخلو زمان من شخص نبي أو من يقوم مقامه كالإمام، فذهب إلى تفسيره بالشخص. وقالت الأشاعرة لا تجب البعثة في كل وقت، لأنهم ينكرون الحسن والقبح العقليين، وقد مضى البحث معهم. فإذا ينبغي أن يقول العلامة الحلي قال الأشاعرة بعدم وجوبها العقلي، ولكن قالوا بوجوبها وفق ما أفاده السامع. جيد. السيد المرتضى ماذا قال؟ قال السيد المرتضى، طبعا السيد المرتضى إخوان الأعزاء يوافق المعتزلة. لاحظ سيد، هذا صرنا نلاحظه كثيرا، السيد المرتضى في كثير من المباحث قد يخالف ما ذكره المصنف هنا والذي ينسب إلى الإمامية كعموم. هنا يوافق المعتزلة، يقول لا نقول بعمومية النبوة، نحن نقول بأنه لابد من حجة، مقبل الحجة، وبحث الإمامة مستقل عن بحث، فلا تقول الإمامة هو دليل على استمرار النبوة، هذا بحث مستقل، وبالتالي واستمرار الشريعة هذا لا يقال له عمومية نبوة. فيقول هو لا، في الحقيقة نحن قد نتعقل وجود زمن خالي من الحاجة إلى النبوة. قال ما لفظه في كتابه غرر الفوائد المجلد الثاني صفحة 323، قال السيد المرتضى: غير ممتنع عندنا أن يخلو الزمان الطويل والقصير من رسول مبعوث بشريعة. مهم جدا كلامه، يعني مخالفته مهمة. وإن كان لا يخلو من إمام، يسلم أنه لا يخلو من إمام، لكن العلامة الحلي في منهج اليقين ماذا قال؟ عدم الخلو من الإمام هو عدم الخلو بمن هو بمنزلة النبي، فهو عمومية النبوة. قل لا، سيد المرتضى قل هذان بحثان. وإن كان لا يخلو من إمام، ولهذا يقول أصحابنا إن الإمامة واجبة في كل زمان وليست كذلك النبوة، ينسبه إلى أصحابنا. وفي النسبة لنعرف هل كان الشيعة في زمانه يقصد بأصحابنا العدلية، يعني الذين يشملون المعتزلة، أم يقصد بأصحابنا الإمامية وكانوا في زمانه يقولون هذا القول، والمحقق الطوسي هنا ظهرت مخالفة. على أي حال يقول أصحابنا إن الإمامة واجبة في كل زمان وليست كذلك النبوة، والوجه فيه أن إرسال الرسل تابع لما يعلمه الله من المصالح للمكلفين، نفس كلام المعتزلة، في الشرائع والعبادات. هذا المهم، وغير بعيد في العقل أن يعلم الله تعالى أن لا شيء من الشرائع فيه مصلحة للمكلفين، فلا تجب الرسالة بل لا تحصل. لاحظ كلام العلامة السيد المرتضى، يقول غير ممتنع، لا أقول وقع، غير ممتنع أن نفرض زمان الأزمنة لا عقولهم تكفيهم، مثلا عقولهم تكفيهم أو آدابهم ما أعرف، ولكن قد نتعقل في زمان لا مصلحة فيه لإرسال الرسالة والشرائع. كلامه إذا كان يدل على إمكان خلو زمن من شريعة نبي سابق حتى، يصبح كلامه هو مهم جدا من حيث الفكرة، لا أقول هو صواب أو غير صواب. يعني يوجد عالم من علمائنا مثل سيد المرتضى يقول أنا أتعقل أن يصل البشرية إلى مرحلة يستغنون بها عن الشرائع، وإن لم يستغنوا عن القائد والإمام الذي يطبق فيهم القوانين العقلية التي أدركوها، قد يكون هذا الأمر. وأما إذا قلنا لا، كلامه هو في الحقيقة أنه لا مصلحة للإتيان بشريعة مستأنفة جديدة تكفيهم الشريعة إلى الأبد كما في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، قد يكون هذا محمل آخر لكلام السيد المرتضى، لأنه يحمل الوجهين. كلام السيد المرتضى يحمل على أنه قد لا يكون هناك لإرسال رسالة مستأنفة جديدة، وقد يكون كلامه أنه قد نفترض وجود شريعة تكفيهم للأبد، هذا الفرض. الفرض الثاني أنه لا، قد نقول بأنه قد يكون هن أصلا ليسوا بحاجة إلى شريعة إلهية أصلا، تكفيهم أحكام عقولهم. فبالتالي هذا على نحو الفرض، لا نقول يحصل والآن يحصل، يقول لأننا قد، فهو غير بعيد في العقل أن يعلم الله تعالى أن لا شيء من الشرائع فيه مصلحة للمكلفين. لاحظ الكلام، يقول قد، وهذا غير بعيد أن نقول لا شيء من الشرائع فيه مصلحة، فلا تجب الرسالة بل لا تحصن. عندئذ يعني إذا لا شيء من الشرائع حتى السابقة، مو لا يقصد الشرائع مستأنفة، لا، إذا كان يقصد كل الشرائع فقد يفترض مثلا في مجتمع آخر الزمان، ما أعرف أي مجتمع، يوجد إمام، ولكن هؤلاء هم
مثلا لنفترض كلهم متصلون بالوحي الإلهي مثلا، كلهم مطلعون على الغيب، كلهم لكمال نفوسهم مثلا أنا أفرض، فبالتالي لا يحتاجون إلى شريعة. هل هذا مقصود السيد المرتضى؟ سؤال لابد من تتبع، أنا لم أحسم المسألة، ولكن ما أردت أن أحسمه هو أن السيد المرتضى يوافق أنه قد يكون هناك مصلحة، هذا لا يعني العقل لا يمنعه، ليس ممتنعا أن يكون هناك مصلحة بعدم وجود شريعة، ولكن هذا لا يضر بالإمامة، فقد يكون هناك آخر زمان فيه إمام ولا شريعة. هل هذا مقصوده أم مقصوده من قوله وغير بعيد في العقل أن يعلم الله تعالى أن لا شيء من الشرائع فيه مصلحة، أم كأم إن مقصوده هو غير لا يعني لا شيء من الشرائع المستأنفة أنه شريعة جديدة بحيث يمكن لشريعة أن تستمر إلى آخر الزمان؟ إذا كان هذا مقصوده خب عندئذ يوافق كلام المصنف، عندئذ لا يكون خلافا إذا كان هذا مقصوده لا حاجة إلى شرائع مستأنفة. لماذا يوافق كلام المصنف في التجريد لا في مناهج اليقين؟ لأن المصنف قال في التجريد أنا أقصد من عمومية البعثة هو أنه لا يخلو زمان من شريعة، وإن كانت شريعة آخر الزمان لا شريعة بعدها. لاحظت كيف؟ إذا كان هذا كلام السيد المرتضى عندئذ يكون وجهه هو نفس وجه العلامة الحلي، فلا يكون موافقا للمعتزلة بهذا الاعتبار، إنه موافق للإمام للعلامة الحلي. واضح كيف صارت المسألة إخوان الأعزاء؟ القول الثالث، نحن كما قلنا
هو على الإمامية الذي ذكر العلامة الحلي من قول الإمامية،
نعم هذا
كل الحنبانين على الإمامية.
إيه إيه إيه
يعني هو أنت سلام الشخص النبي وهذا حتى يشمل بعد الوصي وهذا،
نعم نعم بهذا المعنى. هو يوجد تفسيران كما ذكرنا شيخنا العزيز، هو يوجد تفسيران، إما عمومية النبوة بمعنى بوجود شخص النبي أو من يقوم مقامه فيصبح الإمام بمثابة النبي فيكون دليل عمومية النبوة شاملا للإمام. سيد المرتضى يقول لا، والعلامة الحلي يقول لا، أقصد هنا في التجريد يقول أقصد من عمومية النبوة أنه لا يخلو من شرع نبي، عمومية من نبي النبوة، كما يقول مثلا الفخر الرازي. الفخر الرازي ماذا يقول في تفسيره الكبير في المجلد 17 صفحة 261؟ يقول تقدم الرسول لا يمنع من كونه رسولا إليهم، يعني تقدم الرسول إلى المتأخرين كونه متقدما قبل ألف سنة بالنسبة إلى من أتى بعد ألف سنة لا يمنع من كونه رسولا إليهم، كما لا يمنع تقدم رسولنا من كونه مبعوثا إلينا إلى آخر الأبد. يقول لا، هو نبينا، وطالما نحن على شريعته فنبوته ما زالت، فهو نبي لنا، فزماننا هو زمان نبوته لأن شريعته ما زالت، فنقول لم يخلو زمان من نبي يعني لم يخلو زمان من نبوة نبي، وإن توفي النبي ولكن نبوته مستمرة بمعنى شريعته مستمر. فهو فهنا يوافق تقريبا الفخر الرازي، هنا يصبح موافقا لمن للإمامية، يعني أنه وإن توفي وإن استشهد النبي ولم يعد عينه موجودا بين الخلق ولكن نبوته مستمرة. ما معنى نبوته مستمرة؟ يعني شريعته. فهذا يعني أن إلى أن تنسخ شريعة النبي السابق تنتهي نبوته، ولكن إذا كانت نبوته مستمرة إلى آخر الأبد خب هذا زمان واحد فلم يخلو منه النبي، وإن كان عاش في فترة منه بشخصه ولكن نبوته مستمرة. واضح كيف صارت المسألة؟ هذا قال وقد مضى البحث معهم يعني مع الأشاعرة. قال واستدل المصنف، خب ما هو دليل المصنف؟ في الحقيقة دليل المصنف هو القاعدة أن العلة إذا تمت عمت، أن العلة التامة حيثما وجدت تعم المورد. إذا كانت النار علة للإحراق فحيثما وجدت نار وجد إحراق، لا تميز بين هذه الغرفة وتلك الغرفة، العلة إن تمت عمت. فبالتالي يقول علة النبوة موجودة في كل زمان، الإنسان بطبعه مثلا من بعض أدلة وجوب النبوة ما هي؟ أنها لطف، أن السمعيات لطف في العقليات، مثل أي شيء، مثل أنه والله أن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل نبيا بوحي وبشريعة وبقرآن قرآن وكتاب فإنه سيكون كلامه مؤكدا لأحكامهم العقلية كما مر في دليل الوجوب. يقول هذه العلة لا تختلف من زمان إلى زمان، لا تختلف من زمان إلى زمان، فهذه تامة في زماننا وفي الأزمنة السابقة. من الأدلة أيضا أن الإنسان اجتماعي بالطبع، وإذا كان اجتماعيا بالطبع فإنه لابد له من الاجتماع، وحيثما كانت شهوته مطلقة فيؤدي إلى التنازع، فلابد من ضابط للتنازع، فلابد من أن يكون الضابط بشرع خارج عنهم بل مأتي من السماء مؤيد بنبي. هذا الدليل، يقول هذا موجود في كل زمان. الإنسان قبل 100 سنة اجتماعي بالطبع، وبعد 100 سنة اجتماعي بالطبع. يقول فإذا العلة تامة فتعم كل زمان، فلابد في كل زمان من نبي أو من يقوم مقامه ومن شريعة مستمر بهذا المعنى. يقول واستدل المصنف رحمه الله على، طبعا هذا الدليل مولانا فيه مصادرة. ما هي المصادرة؟ أن الناس دائما يبقون كما هم، وإلا نحن إذا فرضنا أنه في آخر الزمان اكتملت عقولهم ولم يعد السمع لطفا في العقليات، لأن عقولهم تحكم 100% ولا يوجد شيء يؤكدها، أو قلنا بأن الإنسان اجتماعي بالطبع إنما أدى إلى التنازع بسبب طغيان الشهوة، فإذا فرضنا أن الناس هم كاملون في آخر الزمان، قد يقال بأن هذا مصادرة أن البشر إلى آخر الزمان هم يبقون هكذا. لا أقول غير ذلك، لا، أنا لا أتبنى، ولكن أقول ينبغي أن يكون أحد مقدمات الدليل أنه نعم هم لآخر الزمان هكذا يكونون. وقد يأتي شخص ويؤكد هذا الأمر، يقول نعم روايات آل ملاحم وآخر الزمان تقول أنه يجري حروب في زمن الإمام المهدي مثلا عليه السلام. فإذا المجتمعات حتى بعد أن تكتمل عقول بعض الناس، ولكن يبقى في الناس كثير ممن هم من الكفرة ومن الذين أصحاب الشهوات والمطامع. فقد يقول شخص أنه هذا المصادرة أو هذا الأصل الموضوع الذي اتخذه العلامة الحلي في دليله هو مستمر إلى آخر الزمان، ولكن إن شكك شخص بأن آخر الزمان يبقى حاله الاجتماع الإنساني، شكك في هذه القضية، فلا تعود العلة تامة، يعني لا تعم ذاك المورد. كما مثلا في موارد الرجعة، مثلا في موارد الرجعة، في روايات الرجعة كما نقلها الأستر أبادي يعني في كتابه بعض الروايات، بعد في الكرة الثامنة عندما يقتل الإمام أمير المؤمنين على إبليس مثلا في روايات الرجعة، الآن مو شأننا، فلا يعد هناك شياطين ولا يعد هناك، ووجود الروايات لا نقول في زمن الإمام عليه السلام في الظهور، بعد الظهور في زمن الرجعة. خب في زمن الرجعة هل تصور لنا الرجعة مجتمعا كاملا لا طغيان فيه للشهوة؟ فهل يمكن أن نقول إن هذا المجتمع، هذه القطعة من الزمان التي اسمها زمن الرجعة بعد موت إبليس على يد أمير المؤمنين كما في الروايات؟ طبعا كله أنا لست في مورد التبني، إنما بمورد عرض الآراء. إذا قلنا بهذه القطعة من الزمن زمن الرجعة لم يعد هذا العلة موجودة، فهل نستغني عن زمن الشريعة ونقول عقولهم تكفيهم؟ سيد المرتضى بحسب أحد تفسيرات كلامه يقبل هذا الأمر. العلامة الحلي إذا قبل قضية أن المورد ذاك المورد كالراجعة لا يوجد فيه علل النبوة، فإذا لا ينبغي أن تعم، لأن الدليل الأساسي على عموم النبوة طالما وجدت العلة تمت. ما هي العلة؟ أن النبوة والشريعة لطف في السمعيات. خب هل يمكن أن نفرض ظرف لا يكون السمعيات لطف في العقليات عفوا، مثل أن حكم عقولهم وصلت إلى درجة الكشف والشهود، فلا وجود لسمع يؤكد ما في عقولهم، بل هو نفس شهودهم يكفيهم؟ سؤال يحتاج إلى بحث. على أي حال نحن ما كان بدنا نفتح البحث يعني بهذا المقدار صراحة، ولكن صارت. واستدل المصنف رحمه الله على وجوب البعثة في كل وقت بأن دليل الوجوب يعطي العمومية. أي دليل وجوب البعثة يعطي عمومية الوجوب، وجوب كونها في كل وقت، في كل وقت، لأن في بعثته زجرا عن القبائح وحثا على الطاعة فتكون لطفا، واللطف واجب، وهذا في كل زمان، في كل زمان تكون النبوة زجرا عن القبائح، فإذا كانت في كل زمان هكذا فستكون واجبة في كل زمان. يقول ولأن تنبيه الغافل وإزالة الاختلاف ودفع الهرج والمرج وكل ذلك من المصالح الواجبة، لاحظ، فدفع يعني هو يفترض وجوب وجود هرج يعني هرج مرج لابد من دفعه إلى آخر الزمان، يفترض هذا الأمر مستمر إلى الأبد. وكل ذلك من المصالح الواجبة التي لا تتم إلا بالبعثة، فتكون واجبة في كل وقت. كلامنا هو أنه لابد أن تثبت الصغرى أيها العلامة، أنه في كل وقت فعلا هكذا. في زماننا نعم واضح، عم نشوف في أزمنة السابقة الجاهلية واضح، لكن في كل زمان حتى في آخر الزمان حتى في زمن الرجعة هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. اللهم إلا أن فسرنا آخر الزمان والرجعة بأمر غير أرضي، كما يذهب إليه بعضهم، كما يظهر من الفيض الكاشاني أن الرجعة هي في عالم آخر يعني، كما يظهر، لكن هذا خلاف المشهور. على أي حال، قال ولا تجب الشريعة، يقول لا بعثة النبي، أو قد يكون هناك نبوة نبي أو من يقوم بمنزلة النبي، ولا تأتي شريعة جديدة. يعني قد يبعث الله نبيا لا بشريعة، يعني لا يجب في بعثة نبي أن يكون مع شريعة، بل قد يكون هو نبي تعريفي لشريعة سابقة. لاحظت، وهذه موجودة، يوجد أنبياء يكونهم أنبياء شرائع سابقة، مثل مثلا لنفترض أتى أنبياء على شريعة عيسى عليه السلام، فهم في الحقيقة هم أنبياء تلك نبوة عيسى، ولكن هم أنبياء، فلا تلازم بين بعثة الأنبياء والتشريع. لذلك قسموا النبوة إلى نبي تعريفي ونبي تشريعي. النبي التشريعي بعضهم يقول أن هذا الفرق بين الرسل والأنبياء، بعض الفروقات. بعضهم قال لا، النبوة التعريفية يعني هو نبي وله مصلحة في بعثته، مثل أن يكون كلامه لطفا في العقليات دون أن يأتي بشريعة، بل يكون سائرا على شريعة سابقة. هذا بالنسبة إلى الأمر. ولكن اختلف هنا المعتزلة، بعضهم قال لا يمكن أن يأتي نبي دون شريعة، بعضهم قال لا يمكن أن يأتي نبي دون شريعة. المصنف يريد أن يقول قد يأتي نبي دون شريعة ويكون نبي. بعضهم قال لا، إذا أتى نبي دون شريعة خب ما شبدنا فيه، ما فائدته؟ إذا ما فائدة النبي دون شريعة؟ إذا كانت فائدته أن يعني بعثته سيأتي ولن يأتي بشريعة، فهو أصل النبوة هي لأجل الطاعة والمعصية، لأجل أن يخبرنا بالطاعات والتكاليف. خب إذا كان مبعوثا بلا تكاليف، وهي أصلا نحن في دليلنا على النبوة قلنا نحتاج نبي ليخبرنا بالطاعات والتكاليف والعقاب والثواب وهذه الأمور التي لا تصلها عقولنا، فهو يقول إذا جاء نبي دون تكاليف دون شريعة سيكون بعثته عبثا. أحد الجبائيين. ثانيا، الإشكال الثاني على قضية أنه يرسل نبي دون شريعة، قال إذا أرسل نبي دون شريعة خب معجزة، ولا نبي دون معجزة، لأنه يريد أن يثبت نفسه أنه نبي. خب والمعجزة عندئذ هي المعجزة يعني تكون أيضا يعني أنا هو يأتي بالمعجزة لكي أصدقه وأتبعه. خب هو لا يحتاج إلى من يتبعه، هو ليس بنبي، فكيف أن ليس بصاحب شريعة، فكيف يكون نبيا ولا طاعة له ويأتي بالمعجزة لكي نطيعه وهو لا يأتي بشريعة لنطيعه بها؟ فقالوا لا نبوة بلا شريعة، أحد الجبائيين. جيد، أما المصنف ماذا قال؟ قال لا لا لا، أنت خصصت يعني أنت مدعاك هو أخص من المدعى، كلامك أخص من المدعى، لأنك أنت تنظر أن النبوة دائما تتلازم مع الشريعة. لا، نحن قد نفترض أولا أن يوجد شريعة سابقة ويأتي النبي ليؤكد الشريعة السابقة، هذا ما في مشكلة، وتكون معجزته لأجل أن ننقاد معه في الشريعة السابقة التي أتت بعدها، هذا أولا. ولكن يطرح أمرا ثانيا أيضا، يقول لا، قد يأتي النبي ليؤكد التكاليف العقلية وأن لم يؤكد شيء من الشرائع السابقة، يعني يكون كلامه لمصلحة التكاليف التي نحكم بها بعقلنا. وقد تقدم في مصالح النبوة بل في وجوب البعثة أن البعثة هي لطف في التكاليف العقلية، فقد يكون بعثته فيها مصلحة لانقيادنا لتكاليفنا العقلية. يعني عقولنا تحكم بأمور لا نطيع هذه الأمور التي يحكم بها عقلنا إلا بأن يرسل الله لنا نبياً، فنتشجع على قضية أن نحكم بما تحكم، أن نفعل ما تحكم به عقولنا. لاحظ كيف الجواب. ولذلك العلامة الحلي هذا ذكره أيضا في الرد على شبهة البراهمة، عندما قال البراهمة إذا كان النبي يأتي بما يوافق العقول فقد كفينا بعقلنا عنه، وإن أتى بما لا يوافق العقول يجب علينا رده. ماذا أجاب العلامة هنا؟ قال لما لا يجوز أن يأتوا بما يوافق العقول وتكون الفائدة فيه التأكيد لدليل العقل، لا تكون فائدة النبوة هي التأكيد لدليل العقل. السيد المرتضى أيضا في الذخيرة يقول في الذخيرة صفحة 329 كلام مهم جدا. لاحظ يقول غير ممتنع أن يعلم الله أنه إذا دعا إلى ما في العقول على سبيل التأكيد أطاع عند دعائه من كان لا يطيع. يعني شخص يحكم بأن الكذب حرام، كذب يعني قبيح عقلا، ولكن يكذب. خب إذا جاءه شخص من عند الله ويعرف أنه من عند الله ويدرك أهمية أن يطيع عقله أكثر في مسألة حسن الصدق على سبيل التأكيد، بحيث أنه أطاع عند دعائه من كان لا يطيع، فيخرج من أن يكون بعثة الأنبياء دون شرائع عبث، فبعثتهم مع من دون شرائع ليس عبثا. قال المصنف ولا تجب الشريعة، اختلف الشيخان هنا، فقال أبو علي الجبائي تجوز بعثة نبي لتأكيد ما في العقول ولا يجب أن تكون له شريعة، سواء أكان هناك شريعة سابقة ومستمرة أو لا. وقال أبو هاشم وأصحابه لا يجوز أن يبعث إلا بشريعة، لأن بدأ بأدلة من لازم بين الشريعة والنبوة، لأن العقل كاف في العلم بالعقليات فالبعثة تكون عبثا. والجواب أنه يجوز أن تكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة بأن يكون العلم بنبوته ودعائه إياهم إلى ما في العقول، مو بالضرورة شريعة جديدة، مصلحة لهم لأنها تجعل من لا يطيع حكم عقله إذا رأى نبيا أطاع حكم عقله، هذه مصلحة تخرجها من العبث، فلا تكون البعثة عبثا. ثم يقول ويجب عليهم النظر في معجزته، يقول هذا الإشكال الثاني، هذا دفع دخل الإشكال الثاني لأبو هاشم الجبائي. أبو هاشم الجبائي قال إذا أنتم قلتم لا نبوة دون معجزة، والآن تقولون يوجد نبوة دون شريعة، فيوجد معجزة من دون شريعة، خب أنا لماذا أريد أن أتأكد من نبوته وأنظر في معجزاته لأستثبت أنه من عند الله؟ أنا لماذا إذا كان يوجد نبي لا يخبرني بأي تكليف، لا يخبرني بأي أمر، لا يخبرني بأي طاعة، لا يخبرني بأي معصية، ليس له شريعة، لماذا أريد أن أتأكد أنه نبي وأنظر في معجزاته وأتبعه؟ لماذا؟ طاعته وعدم طاعته أنا لست مذنبا عليها لأنه لا يأتي بتكاليف. خب لماذا أريد أن أعرف أنه نبي، أستكشف نبوته وأنه أتى بمعجزة وأنظر في معجزاته لأرى إن كان صادق؟ علمي بصدقه وعدم علمي بصدقه إن لم يكن معه شريعة سيئاً. يقول لا، إذا علمت صدقه تأكد عندك أنه متصل بالله فتحصل لك مصلحة تأكيد حكم العقل، لأنه إذا علمت أنه نبي سيكون أسوى لك، وعلمت بالتالي صدقه وعدله وكذا، فسيكون الصدق والعدل ودفع الظلم ورفع الظلم هذه ستتأكد أكثر، فتكون المصلحة في النظر في المعجزة أيضا. قال ويجب عليهم النظر في معجزته فيحصل لهم مصلحة لا تحصل بدون البعثة، هي تأكيد حكم العقول. قال واحتج أبو علي يعني الجبائي بأنه يجوز بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة، يعني يصبح نبي لاحق على شريعة النبي السابق. ثم قال وتجوز بعثة نبي بمقتضى ما في العقول، يعني هذا جعله في مقابل أي قول شريعة نبي سابق، يعني يكون نبي بلا شريعة مطلقا. وذكر العلامة الحلي في معارج الفهم صفحة 469 يقول يجوز البعثة بالعقليات وإن كفى العقل. يعني يجوز أن تكون أوامر النبي هي العقليات، يعني الأوامر التي يحكم بها العقل لوجود مصلحة في البعثة هي تأكيد حكم العقل، وإن كفى العقل حكم. هو يقول هنا، لاحظ أبو علي الجبائي ذكر أنه قد تكون النبوة من دون شريعة، إما لوجود شريعة سابقة مستمرة أو لانقطاع التشريع، فيوجد نبي دون تشريع لاحق بسبب حكم العقلية. مفترض أن العلامة الحلي إذا فسر عمومية النبوة بأنها عمومية الشرع، لا يخلو شرع من زمان، لا ينبغي أن نقبل أي شيء أنه يوجد زمان يخلو منه الشرع، لأنه خلاف دليل عمومية النبوة. نحن قلنا النبوة عامة، بمعنى لا يأتي شرع، لا يأتي زمان دون شرع، وإن أتى زمان دون نبي خاص لا يأتي زمان دون شرع. ولكن هنا فبالتالي لا ينبغي أن نقبل كلام أبو علي الجبائي كاستمرار لكلام العلامة الحلي، ينبغي أن نختار الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ أنه تجوز إذا أردنا أن نجوز بعثة نبي دون شريعة، ينبغي أن يكون نبيا على شريعة سابقة. أما إذا شككت في الدليل السابق على عمومية الشريعة، فيمكنك أن تقبل كلام أبو علي الجبائي. يعني إذا شككت بضرورة الشريعة في كل زمان، أمكنك أن تقبل بوجود نبي دون شريعة مطلقة. واضح كيف صارت المسألة؟ والحمد لله رب العالمين.